الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيام، وباب الصوم في السفر. قال: باب الصوم في السفر. وتناولنا الكلام عن الرواية الأولى، وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. فبينا أن هذه الرواية استدل بها العلماء على أن المسافر له الرخصة في الفطر كما بينت الآيات، كما أنه أيضا جاز منه الصوم حال السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير ذلك المسافر بين الأمرين، بين الصوم في السفر وبين الفطر في السفر. وذكرنا أيضا أن العلماء عندما تكلموا عن أفضل هذين الأمرين، هل يا ترى أفضل الأمرين الفطر في السفر أم الصوم في السفر؟ وذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم طائفة قالوا أفضل الأمرين الفطر، وقال طائفة أفضل الأمرين الصوم في السفر، وأما الطائفة الثالثة فقالت أفضل الأمرين أيسرهما على المرء، أي أفضل الأمرين أيسرهما على المرء. قالوا لقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإن كان الصيام أيسر عليه صام، وإن كان الفطر أيسر عليه فأفطر. يبقى نقول مرجع ذلك إلى اختيار الإنسان على حسب قدرة الإنسان، إن كان عنده القوة والقدرة على الصوم في السفر صام، وإن لم يكن عنده القدرة على الصوم في السفر أفطر. قلنا حتى لو كانت القوة على الصوم في السفر موجودة ولكن أفطر، لا عتب على ذلك الإنسان، لأنه أخذ برخصة الله تبارك وتعالى. وقد بيّن أيضا حمزة الأسلمي رضي الله عنه وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأقريه، وأنه ربما صادفني هذا الشهر، قال يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاف، فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، فأصوم يا رسول الله أعظم الأجر أو أفطر؟ فقال: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت يا حمزة. قلنا أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه لما عرض هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض المسألة على أساس أنه كانت به القوة يستطيع من خلالها أن يصوم في السفر، وكان مقصده من الكلام هو صوم شهر رمضان، على أساس أنه كان يخرج إلى السفر في رمضان، فيا ترى أيهما أفضل، الفطر عند ذلك أم الصوم؟ وقدم هذه المقدمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن به القوة، أنه شاب يقوى على تحمل هذه المتاعب والصعاب، فقال: فأجد أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره، أكون دينا أفأصوم يا رسول الله أعظم الأجر أو أفطر؟ معنينا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن أفضل الأفعال، كانت الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عن أفضل الأفعال، وبالتالي بنجد أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه لما عرض المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصوم في السفر بالنسبة له أهون عليه من تأخير هذه الأيام حتى يقضيها بعد رمضان. ومعلوم أن الإنسان لو كان عنده رخصة أو عذر من الأعذار الشرعية في رمضان فأفطر، فلا عتب على هذا الإنسان ثم قضى هذه الأيام بعد رمضان. وقلنا أن هذا واجب موسع، وأن فطرة أو الفطرة الزمنية للقضاء نقول ما تنتهي أو تنتهي في نهاية شعبان، تنتهي في نهاية شعبان، وهذا واجب موسع كما بينا. ولكن كما بينت رواية أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه لما ذكر هذه المقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأصوم يا رسول الله أعظم الأجر أو أفطر. فبنقول بيتخير أو أراد أن يقف على أفضل الأعمال. لو كان الفطر أفضل لا أفطر، وإن كان الصوم أفضل لا صام. وبالتالي عرض المسألة قلنا بحثا عن الأفضلية، وقلنا هذا هو السمت الغالب عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا هو السمت الغالب عند الصحابة رضي الله عنهم، لا يبحثون عن أداء الفعل فحسب، ولكن عن أفضل صورة من صور الأداء، أفضل صورة من صور أداء ذلك الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة؟ وكأن الأمر يتساوى بين الفطر والصوم، ومرجع ذلك إلى اختيار الإنسان. فإن افطار الصوم على أساس أنه يقوى على ذلك فالصوم في حقه أفضل، وإن اختار الفطر على ذلك لأن هناك مشقة في الصوم في الصبر بالنسبة له يبقى أفطر، وهذا أفضل في حقه، كما بينا من كلام الطائفة الثالثة لما قالت: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء. يعني الأمر ده بيختلف على حسب حال الإنسان. قلنا في وقت من الأوقات قد يكون أيسر الأمرين على هذا الإنسان الفطر، وقد يكون أيسر الأمرين على نفس الإنسان في وقت آخر هو الصوم. فخير أفضل هذه الأمور على حسب الحال. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عثمان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر. قال: فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يبقى نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذا السفر وكان في رمضان حتى بلغ ذلك الموضع فدعا بإناء فرفعه إلى فيه، قلنا حتى يراه الناس. قلنا دايما الناس يعني بتحب أن ترى القدوة كيف تفعل حتى يتصرفون على تصرفه، حتى تصرفون على تصرفه، وبالتالي لابد أن يكون مدققا في كل تصرف يتصرفه ذلك القدوة. إن دايما الناس تحتاج، وإن بصر الناس لا يرفعونه عن القدوة الذي يقتدون به خاصة في أمر الدين، خاصة في أمر الدين. ومعلوم أنك تقتدي في أمر الدين بمن يأخذ بيد الإنسان ويرفع الإنسان إلى ذلك المصرف. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الإناء ورفعه أمام الناس، قلنا حتى يراه الناس، قلنا لو يعلم أنه قدوة ويقتدى به في أمثال هذه الأمور، ويعلم أن هذه الأمور التشريعية لا تعلم إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر في حاله، نقول أفضل الأفعال مثلا على ذلك الوضع هو الصوم، هذا بالنسبة لشخصه، ولكن طالما أن التشريع لا يعرف ولا يؤخذ إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يختار هذا الأمر، هو أمر مفضول ولكن يختار ذلك الأمر، قلنا شفق على القوم. وإن بيان التشريع بيظهر من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اختار المفضول ولكن في حقه كان هو الفاضل، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يشق على الناس، لا يريد أن يشق على الناس. وردت روايات بذلك، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب والعلة في عدم خروجه مع كل غزوة أو كل غزية، قلنا السبب في ذلك أنها لا تطيب نفوس الصحابة رضي الله عنهم ولا يستطيعون الخروج، فكان يترك ذلك شفقة على أصحابه رضي الله عنهم. قلنا الآن دي مسائل التشريع لا تظهر إلا من خلاله، وبالتالي لابد أن يكون فيها مراعاة لمصلحة الناس، فيها مراعاة لمصلحة الناس. فنقول يختار هذا الأمر المفضول ويترك الفاضل، ولكن في حقه كان هو الفاضل لأن بيان التشريع لا يظهر إلا من جهته. فلذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك الإناء ورفعه إلى فيه، قلنا حتى يراه الناس، يبقى قصد كده أن الناس يرونه وهو يفطر، قلنا لأنه يعلم أنه يتبع على ذلك. لذلك القدوة ينبغي أن يكون مدققا في كل ما يفعل، ينبغي أن يكون مدققا في كل ما يفعل، قلنا لأنه أساسا بيقتدى به. لذلك ذكرنا قبل ذلك أن الأصل في مسألة النوافل الأصل فيها الاستصرار، والاستصرار أفضل من الإعلام في ذلك، الاستصرار أفضل من الجهر في ذلك. قالوا إلا في حق من يقتدى به ونأمن عليه الفتنة، فعند ذلك الجهر في حق أفضل لأنه يقتدى على ذلك. وبالتالي نقول لو كان إنسان هيقتدى به، الأصل كده إن عمل السر أفضل من عمل الجهر، يعني ده بالنسبة للنوافل، يبقى عمل السر أفضل من عمل الجهر بالنسبة للنوافل. لكن نقول لو كان في حق إنسان بيقتدى به فعند ذلك الجهر في حق يبقى أفضل، قلنا على أساس أن الناس لما يرون ذلك منه هيقتدوا بفعله، ولكن طبعا مع أمن الفتنة وهذه ضوابط الشرعية. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، وأيضا بيّن وأظهر للناس هذه الفعلة لأنه حيقتدى به. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد سام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، قال فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يبقى وجد الصوم من النبي صلى الله عليه وسلم حال السفر، وجد الفطر من النبي صلى الله عليه وسلم حال أيضا السفر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، قال فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى نجد لم يجد الصائم على المفطر ولم يجد أيضا المفطر على الصائم، يبقى هذا أخذ بالرخصة، وهذا أيضا يعني أخذ بإتمام الصوم في الصفر طالما كانت عنده المقدرة. وعند ذلك لا عيب ولا عتب على من أخذ برخصة من تلك الرخص، قلنا دي أحكام كلها تشريعية ولذلك أحكام تشريعية، فلا عتب، نقول لا نعتب أبدا على إنسان أفطر في السفر على الرغم من وجود المقدرة على الصوم، ولكن نقول لما أخذ بهذه الرخصة لا عتب على ذلك الإنسان. وهذا أيضا ما بيّنه أنس بن مالك رضي الله عنه، وبيّن أيضا فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا اختار هذا الأمر فلا عتب، والآخر اختار الأمر الآخر فلا عتب على ذلك، كما قال فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أي من شاء أفطر ومن شاء صام، لأن طالما الأمر مبني على التخيير عند ذلك لا تعتب على إنسان اختار هذا الأمر دون الآخر، منهم الصائم ومنهم المفطر، قلنا ما فيش حرج في هذه المسألة، بل كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في الحالة ديت بنقولش والله أنا ده الأفضل، يعني لماذا لم تصم يا فلان أو عاب عليه ذلك الأمر، إن طالما أخذ بالرخصة أخذ بحكم الأحكام، فعند ذلك العتب على ذلك الإنسان، وأن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر في هذه الحالة له أيضا أن يأخذ بذلك، قلنا حتى لو كانت عنده المقدرة على الصوم، إن هذه رخصة أساسا، هذه رخصة، وبالتالي حتى لو كان عند المقدرة ابتداء على الصوم فأفضل فلا عتب على ذلك الإنسان. ثم ذكر رواية أيضا عن قزعة أنه قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ويفتي الناس هم مكبون عليهم، قال فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال فأصبحنا فمنا الصائم ومنا المفطر، قال ثم سرنا فنزلنا منزلا، فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. قلنا الأمور مستقرة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما سأله هذا السائل لما قال به قال سألت عن صيام رمضان في السفر، فبين له أتى له بالدليل، لما الإنسان كده بيسأل عن مسألة بيأتي بحكم المسألة، يأتي بحكم المسألة، نقول والله ما حكم الصوم في السفر، قلنا والله يعني لك الخيار إن شئت أفطرت وإن شئت قمت، لكن هو أورد الدليل، أورد الدليل على المسألة، فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ساعات لما تسأل عن مسألة قد تأتي بالدليل، يعني نأتي بالدليل. قلنا الأصل كده لما المستفتي بيسأل المفتي إن هو بيقول له حكم المسألة، وبعد ذلك إن أراد أن يأتي بالدليل أتى بالدليل، ولكن جاز ابتداء للمفتي أن يذكر الدليل. قلنا إن كان المستفتي يفهم مفهوم المسألة من خلال الدليل، يفهم الحكم من خلال الدليل. فلذلك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم، قال حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. يبقى ذكر كده والفطر أقوى لكم، قلنا الشاهد من كده أنهم خرجوا في طفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان عام الفتح، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلوا منزل قريب من العدو قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فحث القوم عند ذلك على الفطر. قال فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. يبقى جواز هذا الأمر وأن الأمر على التخير. قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم. قلنا ده خلاص هيبقى اللقاء بين الطائفة المؤمنة وبين أهل الكفر والإلحاد. فقال والفطر أقوى لكم، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر عند هذه وعند ذلك الموضع. قلنا لأن طبعا ده لقاء العدو، قلنا كان الأولى كانوا على قرب من العدو ولكن لم يكن هناك التحام ولا اشتباك بينه وبين العدو، لكن لما نزلوا المنزل الآخر قلنا كان هناك مواجهة والتقاء مع العدو، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالفطر فقال فأفطروا. قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سعيد رضي الله عنه يقول ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. يبقى نقول يبقى كل مرحلة ولها حكم من أحكام. يبقى يطرى في هذه المسألة يبقى الفطر، قلنا لكي يتقوى بذلك على مجابهة العدو، قلنا حتى تكون الضربة ضربة السيف تكون بقوة وشدة، يحتاج الإنسان يتقوى بالطعام، قلنا خاصة في هذه المواضع، قلنا لأنه لا نغامر أبدا بأمر الدين، قلنا ده التقاء بيننا وبين العدو، فإن كان الطعام حيتقوى به الإنسان عند ذلك يبقى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار. قال فالإفطار عزيمة، قال أن الصائم هيضعف عن منازلة الأقران، يعني قال أن الصائم هيضعف عن منازلة الأقران، ولا بد أيضا من تحقيق النكاية في هؤلاء الأعداء، فاحتاج الناس عند ذلك إلى الطعام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، فكما قال أبو سعيد رضي الله عنه فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذكر باب آخر وباب اختيار الفطر، قال باب اختيار الفطر، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك قال رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل فقال أجلس أصب من طعامنا. قال فأجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت إني صائم. قال فقال أجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. قال والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكلم في هذه المسألة عن اختيار الفطر، وذكر هذه القصة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه، وأن كان هذا الرجل كان يعني صائما ولكن هذا الصوم أجهد ذلك الرجل في السفر، يقول كان رجل مسافر وكان صائما ولكن ذلك الصوم أجهد هذا الرجل حتى غشي عليه، فكما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضلل عليه والزحام عليه. قلنا قوم التفوا حول ذلك الرجل يطلعون على حاله. قلنا كحال الناس دوما، يعني ذا كحال الناس. قلنا دي أمور كده وكأن الإنسان مجبول عليها، يعني حب التطلع إلى هذه الأمور. قال فاجتمع الناس حول ذلك الرجل لما غشي عليه، وكان السبب في ذلك أنه أن الصوم قد جهد ذلك الرجل. قلنا حتى أصيب بهذه الإغماء ظل عليه القوم، قلنا ظلوا عليه، قلنا حتى يكون في ظل، قلنا حتى يكون على حياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ليس مفر الصيام في الصفر. قلنا لما علم قصة هذا الرجل وأنه هو أساسا الصوم أجهد ذلك الرجل، فنقول يا ترى لماذا كانت هذه المشقة؟ فالله تعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه، الله تعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه. قلنا ممكن نصوم في الصفر ولكن بمشقة، قد تكون هذه المشقة مانعة للإنسان من إتمام عبادات. يكون الصوم في السفر ده قلنا حيبقى نوع من انواع التعب والمشقة على الإنسان، قد يكون مانع الإنسان من إتمام طاعات. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يتخير أيسر الأمرين لحاله، فقال ليس من البر الصوم في السفر، الصوم في السفر. قلنا يعني لنا رخصة يا ترى، طب لماذا يتعالى الإنسان؟ في بعض الأحيان الإنسان بيتعالى عن الأخذ بالرخصة وكأنه هو ليس من أهل الرخص. ساعات الإنسان كده يتعالى وأنه وكأنه ليس من أهل الرخص، وبالتالي وكأنه يأخذ بالعزيمة، ولكن كنوع من أنواع الإجهاد والمشقة حتى يدفع ذلك الإنسان إلى ترك العديد من الطاعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذه ليس طاعة ولا قربة. يبقى في مسألة أن العبد يشق على نفسه هذه المشقة التي قد تفضي إلى الهلكة. مع أن طبعا اتعاب البدن، اجهاد البدن لله سبحانه وتعالى هذه نوع من انواع القربه، لكن في مواضع. معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، نوع من انواع المشقه، لكن كان يستطيع ان يتحمل هذه المشقه وانها غير مانعه للقيام بالطاعات. قلنا كذلك ايضا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى مبنى على المشقه وحمل النفس قهرا وقسرا. قلنا لان النفس طبعا بتحب او تقلد الى الراحه وكذلك الى حب الدنيا، حب الحياه، فيبقى فيها نوع من انواع ايضا يعني المشقه على الانسان. لكن نقول هذه المشقه محتمله، وكذلك هذه الفعله لا تتاتى الا بذلك الامر. لكن نقول ده اساسا، نقول عندك رخصه في المساله، رخصه، وبالتالي نقول طب ما اخذ بالعزيمه، نقول اخذ بالعزيمه ولكن لا يكون بهذه الصوره التي قد تفضي بالانسان الى الهلكه، تفضي بالانسان الى الهلكه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق هذا الرجل. قلنا وبالتالي الروايه هي اما الانسان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قلنا لو لم نعلم هذه القصه ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ قد يكون نوع من أنواع بعد ذلك التعميم. هنعمم الكلام ونقول ليس من البر الصوم في السفر، وأنه ممكن لو وجدنا إنسان يعني يصوم في سفره لقلنا له ليس من البر الصوم في السفر، نقول لا اللفظة دي ليست في محلها. وأن الكلام ده اللفظ عشان نتكلم بها يبقى على نفس أيضا الموضوع، على نفس الحدث، على نفس الحدث. ما لا إنسان شق على نفسه في الصوم في السفر صان، وقلنا أدى ذلك إلى مشقة وإلى عناء شديد، وقلنا جهد شديد على ذلك الإنسان، فيمنعه من القيام بطاعات، وقد ينشغل الناس وقد أيضا يعني يتخلف الناس عن القيام بالمهمة التي قاموا بها. إن انشغلوا بهذا الإنسان الذي أغشى عليه كنتيجة هذا الجهد في الصوم في السفر. فلذلك نقول ليس مفر الصوم في السفر، عشان نعرف دائما توجيه ذلك الدليل. لذلك ما قال الإمام الخطبي رحمه الله قال هذا كلام خرج على سبب، هذا الكلام ده خرج على سبب، يعني عشان كده دائما نعلم كيف نقف على السبب. قلنا لأن في كلمات خرجت على سبب، قلنا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني بيكلم عن الأمر الحسن إذا رآه المسلمون فهذا أمر حسن، وبالتالي ترى الأمر الحسن إذا رأى المسلمون اجتمعوا على ذلك، يبقى نقول والله اجتمعوا بدعة من البدع كده، يبقى رأها بعض أنها يعني هذا من أمور الحسنة، ترى في الحالة دي يبقى مسموح لنا بذلك الأمر. يبقى نقول يبقى الإنسان لما يفعل فعلة هذه الفعلة ونقول والله استحسنها الناس في رؤيتهم وفي نظرهم، هل يا ترى يبقى في الحالة دي من الأمور التشريعية؟ نقول لا، تكون من الأمور التشريعية لو كانت أساسا أتى بها الشرع. ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن، ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن، يبقى بس مش مبنى الأمر ده على رؤية الإنسان. قلنا لو اجتمع القوم على رؤية بدعة أنها طاعة لله سبحانه وتعالى، نقول هذا لا يخرجها أنها تكون بدعة، هذا لا يخرجها أن تكون بدعة، ولكن نقول هذا أمر حسن اجتمع عليه وهي طاعة أساسا وفقط ما دل عليه الشارع. عشان كده دايما احنا ينبغي أن نقف على السبب، على السبب. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا كلام خرج على سبب، فهو مقصور على من كان في مثل حاله، كأنه قال ليس بالبر أن يصوم المسافر إذا كان الصوم يؤدي إلى مثل هذه الحالة أو يؤدي إلى تلك الصورة. قال بدليل صيام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره عام الفتح، وبدليل خبر حمزة الأسلمي وتخييره بين الصوم والإفطار. ولو لم يكن الصوم قال برا لم يخيره فيه، يبقى قال يا ترى ليس ببر الصيام في السفر، يبقى ناخدش الرواية دي والكلام ده بمعزل عن باقي الصور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره، وأن الصحابة رضي الله عنهم صاموا أيضا في أسفارهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة الأسلمي وخيره بين أمرين، بين الصوم في السفر والفطر في السفر. يبقى لو كان ليس ببر الصيام في السفر يبقى ده كدليل ان نقول ان هو يبقى وجب عليه الفطر، يبقى نقول والله يعني لو فهمنا هذا الكلام يبقى ما نفهمش الكلام ده او ناخد بالروايه ومفهومها بمعزل عن باقي الروايات او الاحداث، يبقى ليس ببر الصيام في السفر. البعض استند لهذه الروايه وقال اذا وجوب الفطر، وجوب الفطر، قال هل ليس من الدين او ليس من الطاعه؟ نقول لا، الكلام ده خرج على سبب كما قال الامام الخطابي رحمه الله، فهو مقصور على تلك الصوره. يبقى لما تتساوى الصور كده يبقى نقول ليس ببر الصوم في السفر، لكن كما بينت الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لحمزه الاسلمي رضي الله عنه انه مخير بين الامرين، وكذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم كما وصلت لنا الصحابه رضي الله عنهم انه كان يصوم في السفر وكان يفطر في السفر، والمسافر مخير بين الامرين يختار ليس الامرين لحاله. يبقى قال يبقى ليس من بر الصيام في السفر كما قال، هذا كلام خرج على سبب، فمقصور على من كان في مثل حاله كما قال وبين الامام الخطابي رحمه الله. ثم ذكر روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه، وانس بن مالك ده غير انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، او قال فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وياكل، قال اجلس واصب من طعامنا هذا، فقلت اني صائم، قال اجلس احدثك عن الصلاه وعن الصيام، ان الله وضع شطر الصلاه او نصف الصلاه والصوم عن المسافر، وربنا سبحانه وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاه، وبينا قبل ذلك ان هو ده الاصل، القصر في السفر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القصر في السفر، ولذلك لم ترد رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في سفر، فكان نقول العزيمة هو القصر في السفر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كانت من الرخص الصوم أيضا في مسألة أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم، وضع المسافر أي رخص له في الفطر في رمضان إن خرج إلى سفر وكان سفر مباح سفر طاعة بصفة عامة، فعند ذلك جاز له الفطر، هذه رخصة فجاز له ذلك الأمر. ولكن طبعا بين الأمرين أيضا يعني تباين، يقول وضع عنك شطر الصلاة ولكن لا تؤديها بعد ذلك، غير الصوم وضع عنك الصوم قلنا في هذه الحالة ولكن في عدة من أيام أخرى. قال عن المرضع وعن الحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إمام الخطابي رحمه الله في أشياء ذات عدد مسوقة في الذكر مفترقة في الحكم، وذلك أن الشطر موضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاء، والصوم يسقط في السفر ترقيص المسافر ثم يلزمه القضاء إذا أقام. قال لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر، ونقول بحال سفر يبقى نقول والله وضع عنك شطر الصلاة، يبقى الصلاة الرباعية بنصليها يعني على قصر الصلاة، يبقى الظهر العصر العشاء بتصلى على القصر يبقى على شطر هذه الصلاة. كذلك وضع عنك الصوم في حال السفر، ولكن نقول افترق في الحكم، يبقى نقول وضع عنك شطر الصلاة في السفر ولكن لا قضاء بعد ذلك. نقول والله صلينا الظهر ركعتين، يبقى نقول لك والله لما ترجع البلد تستكمل، نقول لا لا قضاء، ودي صلاة تامة وصحيحة، بل هي أفضل من إتمام الصلاة في السفر كما بينا. مسألة الصوم أيضا هيوضع عن المسافر، ولكن فعدة من أيام أخرى، لكن وجب عليه القضاء بعد ذلك لما يتمكن بعد انتهاء هذا العذر. قال والحامل والمرضع افطران ابقاء على الولد ثم يقضيانه اطعمان من اجل ان افطارهما كان من اجل غير انفسهما، ايضا وضع عن المرضع والحبلى، يبقى لها رخصه على اساس تعامل معامله المريض، تعامل معامله المريض. ولكن كما بين قال ان الحامل والمرضع يفطران ابقاء على الولد ثم يقضيانه اطعمان من اجل ان افطارهما كان من اجل غير انفسهما. قال ومن اوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الاطعام مجاهد والشافعي واحمد بن حنبل، وقال مالك الحبلى تقضي ولا تكفر لانها بمنزله المريض. قال والمرضع تقضي وتكفر، وقيل ايضا يقضيان ولا يطعمان كالمريض. يبقى مساله اساسا الحبلى والمرضع، يبقى لما لها الرخصه في الفطر في رمضان، ولكن يا ترى بعد ذلك احنا يا ترى يكون عليها الفديه فقط ولا القضاء فقط ولا القضاء والفديه؟ بينا ان كلام ابن عباس رضي الله عنهما وكذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما ان الحامل والمرضع يبقى يفطران ويطعمان، يفطران ويطعمان. فكان فتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ان المرضع والحبلى وكانها يعني كالمريض الذي لا يرجى له البر، كالمريض الذي يرجى له البر، يبقى قال ان هي هتفدي فقط، هتفدي فقط. يبقى ده كان فتوى ابن عباس وفتوى ابن عمر رضي الله عنهم، ده بالنسبه للمراه الحبلى حامل او المرضع. فقال يبقى هنا يفديان، يبقى كانه لم ترى عليهما القضاء، قلنا نظر الى الحامل المرضع انهما كالمريض الذي لا يرجى له البر. قال الان المراه بين حمل ورضاع، المرأة دائما كده بين حمل ورضاع، والله هذا العام يبقى حبلة بعد كده بتضع بتاع كده نقول ان هي هترضع، وبعد انتهاء الرضاع نقول قد يكون ايضا هذا الحبل وبعد ذلك الرضاع. فهذه المرأة مش هتنفك عن هذه الامور، فهي بين حمل ورضاع، فحكمها كحكم المريض الذي لا يرجى له البر. المريض الذي لا يرجى له البر ان افطر في رمضان فلا رخصة في ذلك، ولكن لا يقضي، ولكن يكون عليه الفدية كما بينا قبل ذلك. بعض العلماء وده جمهور العلماء قالوا عليها القضاء، الحامل والمرضع عليها القضاء بنص الآية فعدة من أيام أخر، فإن كان وضع عنها ذلك قلنا يبقى حتى تتمكن فوجب عليها القضاء، وده قول جمهور العلماء. لكن مسألة بيذكرها هنا لما الحامل والمرضع افطران إبقاء على الولد، يعني نقول هي ممكن تتحمل الصوم، ولكن نقول لو تحملت الصوم يبقى عندها جهد لتحمل الصوم، ولكن نقول حيتأثر هذا الجنين أو يتأثر هذا الطفل الرضيع فتحتاج عند ذلك للفطر، قلنا ليس لنفسها ولكن من أجل الإبقاء على الولد سواء كجنين أو كان كطفل رضيع، يبقى نقول هي تقوى في نفسها كده تصوم، ولكن يتأثر هذا الطفل، يبقى صيامها ممكن يؤثر على الجنين أو يؤثر على الطفل الرضيع، فلما هتفطر هيبقى افطرها لحق هذا الرضيع او لحق هذا الجنين. فبعض العلماء قالوا يبقى وجب عليها القضاء والفديه، بعض العلماء قالوا وجب عليها القضاء والفديه، القضاء كنتيجه ان هي افطرت، يبقى نتيجه افطرت هذه الايام ولا رخصه في ذلك، لكن لما كان افطرها لغير نفسها وكان افطرها لهذا الجنين او هذا الطفل الرضيع قالوا وجب على ولي ذلك الطفل الفدية، يبقى وجب عليها الفدية، الفدية على ولي الطفل والقضاء عليها، يبقى قال عليها القضاء والكفارة بهذه الصورة أنها لم تفطر لحق نفسها، وأن على الرغم أن هي المرضع أو الحبلى لو أفطرت لحق نفسها يبقى عليها القضاء على قول جمهور العلماء أو عليها الفدية على قول فتوى ابن عباس رضي الله عنه. ينظر إلى المسألة لو أفطرت ليس لحق نفسها ولكن من أجل الولد يبقى عليها البعض قال عليها قضاء لأن هي لها رخصة في الفطر في عدة من أيام أخرى. طب والفدية؟ قالوا على ولي ذلك الطفل الرضيع أو الجنين على أساس أنها أفطرت لحق هذا الجنين أو الطفل الرضيع، فكان عليها القضاء والفدية. والبعض قال فرق ما بين الأمرين، بعض فرق ما بين الأمرين، قال الحب لا تقضي ولا تكفر، قال أنها بمنزلة المريض والمرضع تقضي وتكفر. يبقى رأى أن دي أساس بمنزلة المريض الحبلة، وعلى ذلك قال يبقى عليها قضاء دون الفدية، وقال أما المرضع فعليها القضاء والفدية. كان ده كله يتكلم على أساس أنها أفطرت لحق ذلك الغلام. والبعض قال يقضيان ولا يطعمان كالمريض، يقضيان ولا يطعمان كالمريض. قالوا ما فيش فرق ما بين مرأة الحبلة والمرضع إن أفطرت لحق نفسها أو أفطرت لحق ذلك الطفل، إن في كل الأحوال لها الرخصة. يبقى لها الرخصة كأن الحمل والرضاع بيعتبر رخصة ابتداء، طالما كانت رخصة يبقى على ذلك نقول يعني إن أفطرت عليها القضاء، وده قول جمهور العلماء، عليها القضاء دون تفرقة أفطرت لحق نفسها أو لحق ذلك الولد، وإن على أساس إن هي ابتداء لها الرخصة في ذلك، لها الرخصة في ذلك. فعلى ذلك قال يبقى عليها القضاء وليس عليها فدية، وإن سواء كانت حبلة أو مرضع سواء أفطرت لحق نفسها أو لحق ذلك الولد. قال أنها بمنزلة المريض فواجب عليها القضاء عند ذلك، وده قول الجمهور في ذلك الأمر. قال عند ذلك فتلهفت نفسا لأكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تأسف أنه ترك الأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر أيضا في كلام جيد ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، قال وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر. الرواية الأولى اللي احنا ذكرناها ليس من البر الصيام في السفر، ذكر ابن القيم رحمه الله يعني جمل من هذه الفوائد التي تستفاد من خلال يا ترى هل يا ترى وجوب الفطر في السفر أو الفطر في السفر أفضل أم الصوم في السفر أفضل. فإحنا بينا طبعا أن ده الكلام أدي طوائف العلماء، العلماء اختلفوا في أيهما أفضل، فالبعض قال أن الفطر أفضل مطلقا، البعض قال لا ده الصوم في السفر أفضل مطلقا، البعض قال الفطر في السفر أفضل مطلقا، والبعض قال الصوم في السفر أفضل، والبعض قال يبقى أفضلهما أفضل الأمرين أيسرهما، يعني بين فطر وصيام على حسب الحال. فابن القيم رحمه الله نقل لنا المسألة وذكر حجة من قال أو أوجب الفطر في السفر. قال كان دليل من أوجب الفطر في السفر، وإن لأن طبعا كلام العلماء إن كان البعض قال الفطر أفضل في السفر، بعض قال الصوم أفضل في السفر، وإن ده مش عبارة عن كلام يعني المقصد فيه المخالفة، لكن كل فريق من هذه الفرق يعني استند على أدلة وأتى بحجج أساسا، وإن يستدل من خلاله على الحكم الذي اختاره. وعشان إحنا ما نظنش كده لما نيجي نقول والله انقسموا لثلاث طوائف، طائفة قالت الفطر في السفر أفضل مطلقا، طائفة قالت الصوم في السفر أفضل، طائفة قالت يختار أيسرهما، يبقى نجد إن هي مسألة يعني علماء تكلموا في أحكام فقط، لا الحكم ده ما بيتكلمش عنه العلماء إلا هم عندهم يعني أسانيد لسند لدليل في الحكم ده، هو لا يصلح نحن نتكلم في الأحكام الفقهية دون أن يكون عندك دليل من أدلة الأحكام. ما ينفعش ان احنا نتكلم اقول والله هذا يجوز هذا لا يجوز، يقول لك دليل المساله ايه؟ اصلا المساله لازم يكون لها دليل، اصلا المساله لها دليل. ولذلك كما قال العلماء ان المستفتي عندما يسال المفتي عن مساله فالمفتي يذكر له الحكم، والافضل ان يذكر له معها الدليل. افضل كده اقول والله حكم المساله دي يعني هذا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، او اجماع الامه على كذا، او لقياس المساله على كذا، أو لوجود نص من في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأذكر الدليل، لو اقتصر المفتي على ذكر الحكم فقط يبقى يعني فبيع ونعمة، لو طلب المستفتي الدليل وإن كان من أهل التحمل يبقى بذل له الدليل. قلنا زي كهذه المسألة أو في بعض المسائل إن لما تسع مسألة نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فبذكر الدليل. طب فين حكم مسألة؟ قلنا إن كان المستفتي يفهم حكم مسألة من الدليل، لأن الأدلة ساعات بيبقى دليل واضح دليل منطوق في المسألة، فلما أذكر الدليل الدليل واضح والحكم واضح تماما، حكم واضح تماما. لكن هو الأصل كده إن المستفتي بيسأل المفتي وهو يقلد المفتي فيما قال، فالمفتي يقول يجوز أو لا يجوز، قال والله فعلت كذا، نقول يعني يجوز أو لا يجوز، يبقى ده الحكم المسألة. لو بيقلد فيه المفتي يبقى المستفتي بيقلد المفتي على ذلك، لكن نقول الأفضل أن المفتي لما يذكر حكم المسألة يذكر الدليل بتاعه، ده الأفضل. وكذلك لو اقتصر على ذكر الحكم فقط يبقى هذا حق للمستفتي أن يسأل عن دليل المسألة، ولكن ده يبذله المفتي للمستفتي لو كان من أهل التحمل، لو كان من أهل التحمل. فلذلك دائما في الدين لا يتم قبول قول إلا لما يكون له سند، وخاصة هنا في الأحكام الفقهية. يبقى فين سند المسألة؟ فين دليل المسألة؟ إنه ممكن لو إنسان حيسأل عن مسألة والمستفتي يقول له أين دليل المسألة، قلنا ممكن يجد في نفسه يعني يغضب كده، نقول يغضب ويثور، نقول لا ليس لك ذلك حق. طالما أنه هو أساسا يعني تقدم للفتوى يبقى لابد أنه يعلم أدب المفتي، وكذلك أيضا أدب الإجابة يعني أدب المفتي. فنقول لما يستفتي يسأل عن دليل قلنا لا حرف في ذلك أبدا، كما نتكلم في دين. طالما نتكلم في دين يبقى نقول ده مش آراء، يعني الدين قال الله وقال الرسول ليه أدلة، أي حكم الأحكام لدليله، أي حكم الأحكام لدليله، فعلى ذلك يقوم ببذل الدليل. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله هذه الرواية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بر الصيام في السفر، قال قد احتج به من يوجب الفطر في السفر. يبقى البعض قال يجب الفطر في السفر، يبقى كأن عدم الفطر في السفر ده بيرى إثم، يرى إثم. فدي من ضمن الأدلة التي استندوا إليها. ونتذكر كلام الإمام الخطابي رحمه الله لما قال هذا كلام خرج على سبب، فهو مقصور على من كان في مثل حاله، على من كان في مثل حاله. يبقى نقول من سن سنة حسنة فلو أجرها أجر من عمل بها، يقول في الحالة ده هي إحنا من سن سنة حسنة، ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو إحنا مش عارفين يعني السبب الذي قيل من خلال هذه الرواية يبقى حنجد إن إحنا ممكن نفسر الكلام ده بأهوائنا بأرائنا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كأن مفهوم الرواية إيه؟ يعني دي سنة حسنة، يعني الطاعة دي هي سنة حسنة ولا سيئة؟ يبقى سنة، نقول إحنا سنة حسنة. فكأن البدعة يعني البدعة دي كأنها من ضمن السنة الحسنة، ما دي مما بيستند إلى البعض. يبقى المبتدعة تستند إلى روايات، لما يقول لله دي حسنة ولا سيئة، يعني أنا بعمل طاعة ولا سيئة، أنا دعيت القوم إلى طاعة ولا إلى سيئة، فظنوا كده لما قال لهم يبقى في ذكر بطريقة كذا أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة كذا أو مثل صلاة الرغائب في رجب، يبقى دعاهم إيه؟ ودعاهم إلى زنا أو سرقة، ده دعاهم إلى طاعة، يعني ده الظاهر كده دعاهم إلى طاعة. وبالتالي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر من عمل بها يوم القيامة. فتظن أن الدليل بتاعه ده فعلا دليل على ما قال، يعني لو إحنا مش عارفين السبب هنقول ده دليل على ما قال، يعني ده دليل فعلا ودليل ظاهر تماما وكأنه حجة لذلك المبتدع. وأن الكلام ده لو إحنا أخذنا الكلام وعزلناه عن السبب، عن السبب ليه قال الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك السبب قلنا حيعطي الإنسان كيف توجه تلك الرواية. ده معلوم إن هو ده في قصة يعني أهل الصفة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحس القوم على الصدقة، وبالتالي نجد أن القوم تباطؤوا، يعني حتى رؤية ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى رجل بسرة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتوب على ذلك، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أنه أساسا كان مقدام في فعل الطاعة، ودي طاعة أساسا حث عليها الشارع، فلما كان هو مقدام توب على ذلك. يبقى نجد أنه لما كان مقدام في الأمر يبقى ده سن سنة حسنة، يبقى ده تقدم لفعل الخير فتوب على ذلك. ساعات الناس بتحتاج كده إلى قائد يقودها في فعل الخير، نقول هي ناس، نقول مثلا بنحس الناس على النفقة، حس الناس على كذا، ولكن الناس نقول يتباطؤون، يعني يتباطؤ، قلنا ممكن الإنسان يغضب، يعني الناس ليه بتتباطؤ؟ أنا بحسكم على طاعة، لكن نجد الناس دائما يعني بتحتاج إلى قدوة، إنسان يتقدم، فتقدم إنسان فوضع ذلك المال، فنجد أنه يتابع على ذلك، نجد الكل بعد كده يعني خلف ذلك رجل، الكل يأتي بما عنده من مال أو طعام أو غير ذلك، فلما تبع على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى نقول إنه تقدم إلى فعل طاعة من الطاعات، قلنا والطاعة ما نقولش عليها طاعة إلا لما يكون لها سند أساسا في الشرع، يبقى هذه طاعة نقول لما يكون لها سند في الشرع، وإلا كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لو أخرج الطاعة عن مرسومها يبقى نقول هذا إيه؟ أساء وظلم، أساء وظلم. نحن نقول حتى في السنن، يعني حتى في السنن نقول الإنسان بعد الصلاة بيسبح 33 ويحمي 33 ويكبر 34. بنقول طب احنا والله نزود عن 33 تسبيحة او 33 تحميلة او زاد 34 مثلا تكبير، يبقى نقول والله ده هو عمل ايه؟ ده زود قال سبحان الله بدل ما 33 قال 34 قال 35، يبقى كأنها زيادة في الخير، ده تسبيح وعارفين قيمة هذه الكلمة. ولكن طبعا نقول لا، ده مخالف للشرع، ده مبتدع، ابتدع كده في دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. يبقى نقول يبقى العمل اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبح 33، هو قال خلاص يعني لما سبح أكثر ما فيهاش حرج، نقول لك لا، دي أساس الأذكار الموظفة بعدد، العدد هنا معتبر، العدد معتبر، ما يخرجش بقى العدد يقول لك والله هسبح 30 بس، هسبح 35، يقول لك لا، ده عدد معتبر، ما تيجي تتممها تتممها بهذه الصورة، وإلا لا تخرج الطاعة يا بعم مرسومية الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معينه هو لما زود في الطاعة، زود في الطاعة. ولكن نقول لا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما عطس رجل وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه الكلام مع انه يقوله ايه، قال الحمد لله وفي نفسه قال الواجب عليه، ولكن هو زود قال والصلاة والسلام على رسول الله. فنقول يبقى أداء وأتى بذكر ولا أتى بمعصية؟ أتى بذكر، لكن ده مش موضعه هنا أساسا. إن عطس الإنسان قال الحمد لله، قال الحمد لله، يبقى نقول ده ذكر موظف لحدود، يبقى ليه منطوق ما نتعدهوش، فإن هو لما قال دي حاجة تصال على النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، لو صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه إيه عشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده مش موضحها هنا، ده مش موضحها. مثلا إحنا في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود أقول سبحان ربي الأعلى، طب لبدل الأمرين، يبقى في الركوع كده أقول سبحان ربي الأعلى، في السجود أقول سبحان ربي العظيم. نقول لما نخرج من الصلاة كل أذكار الصلاة أنا قلتها، بس أنا خلفت في موضع فقط، في موضع أقول لك لا، مش هي دي الصلاة معهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إحنا نقول لما خرج يبقى نجد كل الأذكار الوردة في الصلاة هو قالها، بس هو غير بين موضعين، غير هنا قال يعني سبحان ربي الأعلى، وهنا قال سبحان ربي العظيم، أو في الآخر نقوله قال سبحان ربي الأعلى وقال سبحان ربي العظيم، يقول لك لا، إن هذا قول مشروع في موضع غير مشروع. لما العلماء بيوصفوا الكلام ده يقول هذا قول مشروع، مشروع في الصلاة، لكن ذكروا في موضع غير مشروع، في موضع غير مشروع. لما بقوم من الركوع كده ما بقولش الله أكبر، مع إن كل حركات الانتقال بتكون بالتكبير هنا، لكن في الموضع ده يقول سمع الله لمن حمده، هذه لما أقوم من الركوع إلى الرفع يبقى أقول سمع الله لمن حمده، فيها التسميع، مع إن نقول كل حركات الصلاة إحنا بننتقل من حركة لحركة عن طريق إيه؟ عن طريق تكبيرة الانتقال، فتكبيرة الانتقال دي مشروعة مشروعة، لكن مش في الموضع ده، يبقى هذا ذكر مشروع لكنه في موضع غير مشروع. العبادات توقيفية، العبادات دايما توقيفية، فعشان كده ننتبه لما نيجي نحتج بقول نعرف كان لي سبب، يبقى يقتصر هذا القول على ذلك السبب كما قال الإمام الخطابي رحمه الله. فقال ابن القيم رحمه الله احتج به من يوجب الفطر بالسفر، احتجوا بهذه الرواية، واحتجوا أيضا بأمور كثيرة أخرى. يبقى اللي قال الفطر في السفر يعني يجب على المسافر، يبقى جاب كده أدلة، منها الدليل الأول ده. وكذلك احتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عدد ابن القيم رحمه الله العديد من الأدلة مما استدل به أصحاب هذا القول أنه وجوب الفطر للصبر. هنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن ذكر تلك الأدلة التي بينها وذكرها ابن القيم رحمه الله لمن احتج بوجوب الفطر في الصبر المرة القادمة. نكتب بذلك القادم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.